تحية من إذاعة لبنان الحر. أكيد بدنا نحيي اليوم كل اللي احتفلوا بعيد القيامة المجيدي. عم نحكي الطوائف اللي بتتبع التقويم الشرقي، بنقول المسيح قام حقا قام. إن شاء الله أعيد مباركة للجميع، وتحيتنا كمان رح نوجهها لزملائنا بالتحديد لرانيا ولفريدي، كمان بنتمنى أعيد مجيدة للجميع. رح نكون نحن وياكم بنشرة علمية ومجموعة كبيرة من الأخبار العلمية.
تحية من النشرة العلمية، ومنبدأ بالعناوين.
فايزر تعلن عن عقار الأمل لهزيمة كورونا وبتحدد الموعد.
كورونا جرعة واحدة ممكن تقلل مخاطر انتقال العدوى داخل الأسرة إلى النصف.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفعلية أكبر من ما بتعلن الدول.
أحسن اختيار الجار، لأنه صحة دماغك تبدأ من الحي السكني اللي عايش فيه.
بشرى لمرضى السكتة الدماغية، تقنية بتعيد حركة الإيد.
تحذير من سيناريو مرعب، الهجمات الإلكترونية ممكن تشعل حرب نووية.
ابتكار مذهل، يمكن تحويل البلاستيك لوقود خلال ساعات.
لأول مرة تقدير عدد ديناصورات تيركس يلي جابت الأرض بالعصر الطباشيري.
أمازون عم تبدأ بتغليف كوكب الأرض بالإنترنت. فايزر تعلن عن عقار الأمل لهزيمة كورونا وبتحدد الموعد. أعلن الرئيس التنفيذي لفايزر أنه العقار التجريبي اللي عم تنجو الشركة لعلاج كوفيد-19 عن طريق التم ممكن يكون متاح بحلول نهاية العام. وأضاف بحديث مع قناة CNBC أنه إذا مشت التجارب السريرية بشكل جيد ووافقت إدارة الغذاء والدواء على العقار، فيمكن توزيعه بجميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. وبيقولوا خبراء الصحة أنه الدواء اللي يؤخذ عن طريق الفم مع بداية ظهور الأعراض يمكن أنه يغير قواعد اللعبة، لأنه المصابين بالفيروس حديثا بإمكانهم استخدامه خارج المستشفيات. وكانت شركة فايزر اللي طورت مع شركة الأدوية الألمانية بايونتك أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيص استخدامه بالولايات المتحدة، وبدأت بأدار مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لاختبار علاج جديد مضاد للفيروسات لمواجهة كوفيد-19. الدواء وهو من فئة الأنزيم البروتيني، بيشتغل عن طريق تثبيط أنزيم بيحتاج لإله الفيروس للتكاثر بالخلية البشرية، وهي تقنية تستخدم لعلاج الأمراض الفيروسية الأخرى مثل نقص المناعة المكتسب الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي من النوع C. وبينما بركز اختبار الفعالية الأول على المرحلة المبكرة من الإصابة عند الأشخاص، ففايزر عم بتخطط أيضا لاستكشاف ما إذا كان الدواء عم يشتغل على حماية الأشخاص الأصحاء اللي تعرضوا لفيروس كورونا مثل أفراد الأسرة أو رفقاء السكن اللي بيعيشوا مع شخص مصاب. وبعد فايزر عم تختبر لقاحها على الأطفال اللي بتتراوح أعمارهم بين 6 شهور و 11 سنة. وبيقول مسؤول الصحة أو بالأحرى عدة مسؤولين بالصحة العامة وخبراء الأمراض المعدية أنه تطعيم الأطفال أمر بالغ الأهمية لإنهاء جائحة فيروس كورونا. وبوقت سابق من هالشهر طلبت الشركة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA توسيع ترخيص اللقاح لإتاحة استخدامه للمراهقين اللي بتتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.
أكيد أخبار كورونا ما بتخلص. أظهرت دراسة أنه جرعة واحدة من لقاح كورونا يمكن أنه تقلل خطر انتقال عدوى الفيروس بمحيط الأسرة داخل المنزل إلى النص، يعني بالعيلة الوحدة. وخلصت الدراسة يلي أجرتها هيئة الصحة العامة بإنجلترا إلى أنه أولئك اللي حصلوا على جرعة أولى من فايزر أو حتى أسترازينيكا وصيبوا بعد 3 أسابيع بكورونا كانوا أقل خطر من حيث نقل العدوى بالفيروس لآخرين بنسبة بتتراوح بين 38% إلى 49% مقارنة بالأشخاص يلي ما حصلوا بعد على اللقاح، يعني بقلب العيلة ما عادوا يعدوا كتير. ووصف وزير الصحة البريطاني نتائج الدراسة بأنها رائعة وحض الجميع على الحصول على لقاحات بالوقت المناسب. وقالت هيئة الصحة العامة بإنجلترا ببيان أن الدراسة رصدت توافر حماية من كوفيد-19 بعد نحو 14 يوم من الحصول على الفاكسان بمستويات مماثلة بغض النظر عن أعمار حالات الإصابة أو حتى المخالطين. يعني أكيد أمل على طول.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفعلية أكبر مما بتعلن الدول. اكتشف علماء تفاوت كبير بين اللي بتعلن الدول من حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والكمية اللي بتشير النماذج المستقلة لبلوغ الغلاف الجوي فعليا، وذلك التفاوت بكاد عادل حجم الانبعاثات الناتجة عن الولايات المتحدة بسنة، فبيبلغ حجمه حوالي 5 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. وهيدي الفجوة ما بترجع لخطأ معين من دول ما، وإنما لاختلاف الأساليب العلمية المتبعة بحساب الانبعاثات بالبيانات الوطنية اللي بتعلنها الدول بموجب اتفاقية باريس للمناخ المبرمة سنة 2015 والأساليب المستخدمة بالنماذج الدولية. وبتعني هالفجوة بحجم الانبعاثات اللي أوضحتها الدراسة المنشورة بدورية نيتشر الشهرية. فبيتعين على بعض الدول تعديل خفض انبعاثاتها. على سبيل المثال بتظهر نماذج أعدتها الولايات المتحدة ودول أخرى مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة البشر واللي بتمتص تاني أكسيد الكربون أكبر مما بتشير له حسابات النماذج المستقلة. وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات الدول المبنية على تعريفات أكثر مرونة لها المساحات بتبين مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة بشرية حول العالم بتزيد حوالي 3 مليارات هكتار عما بتشير له النماذج المستقلة. وبتكمن الخطورة هون بأنه بعض الدول ممكن أنه تعلن عن مساحات غابات عم تمتص كميات كبيرة من الانبعاثات وبتتقاعس عن فعل ما يلزم لخفض الانبعاثات الصادرة من السيارات والمنازل والمصانع.
هالمرة مننتقل فادي لدراسة عن اختيار الجار أو اختيار الحي يلي منسكن فيه. فحذرت دراسة حديثة من أنه الأشخاص يلي بيعيشوا بمناطق عندهم مستويات فقر أعلى وفرص تعليمية وتوظيفية أقل بيعانوا من تقلص أكبر بمناطق الدماغ المرتبطة بتطور الخرف أو ما يرتبط بالألزهايمر وفق ما أوضحوا تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي. وأوضحت دراسة يلي نشرتها دورية بأعصاب الدماغ تابعة للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب أهمية الدور يلي بيأديه الجيران بالحي يلي بيسكنوا الأفراد، وأشارت إلى أنه الجيران ممكن يكون كتير لهم تأثير على صحة دماغ الأشخاص يلي بيشاركون بالحي والظروف الاجتماعية ذاتها. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه الأشخاص بمنتصف العمر وكبار السن يلي بيعيشوا بالأحياء الأكثر حرماناً أظهروا أيضاً انخفاض أسرع بالاختبارات المعرفية مقارنة بالأشخاص يلي بيعيشوا بأحياء عندها رقي أكثر. وأشارت إحدى أهم الباحثات من كلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن بماديسون إلى أنه شيخوخة الدماغ قد تكون علامة على المراحل الأولى من الخرف، وقالت أنه بجميع أنحاء العالم يعد الخرف سبب رئيسي للمرض وتشخيص مقلق، وتفادي العوامل يلي ممكن تساعد على حدوثه يعد مكسب كبير بالغ الأهمية. ومن هون أدلة كتيرة بتأكد إنه الظروف البدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يلي بيعيش فيها الفرد كتير ممكن تأثر على صحته وعلى صحة دماغه.
بشرى لمرضى السكتة الدماغية تقنية بتعيد حركات الإيد. توصل فريق من العلماء إلى إمكانية زرع جهاز بحجم علبة الكبريت بالعنق لتوفير دفعات محفزة من الكهرباء، بما بمكن أنه يساعد مرضى السكتة الدماغية على استعادة حركات الإيد، بحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية اللي أنتجته شركة فيفيستيم. بالتفاصيل، بحفز هالجهاز مايكرو ترانسبوندر للتكنولوجيا الحيوية العصب المبهم، وهو عصب كبير بيمتد من الرأس والرقبة للبطن. بيتم تثبيت الجهاز أثناء خضوع المريض لتدريبات إعادة التأهيل للحركة، واللي بتخبر الدماغ أنه ينتبه لها الحركة. وبتكشف الأبحاث المنشورة حديثاً أنه فيفيستيم بحسن بشكل كبير ضعف الإيد ووظيفة حركتها عند الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف طويل الأمد بالإيدين بعد السكتة الدماغية. وتم استكشاف بالماضي كطريقة لعلاج الاكتئاب وتحفيز العصب المبهم والصرع وطنين الدينين والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسمنة. وبيتضمن تحفيز العصب المبهم جراحة زرع بتشبه إلى حد ما جهاز تنظيم ضربات القلب. بتم إدخال الغرسي بالمرضى تحت تأثير التخدير العام طبعا عن طريق شق عنق أفقيا حول الغضروف الحلقي اللي بيحيط بالأصبع الهوائية. بمجرد الزراعة بيحفز الجهاز العصب المبهم على الجانب الأيسر من الرقبة أثناء إعادة التأهيل البدني المكثف، وبيشعر المريض بالنبض الكهربائي الصادر من فيفيستيم بالغالب على أنه وخز عابر بالحلق بيتلاشى مع مرور الوقت. ويعد فقدان وظيفة الإيد على المدى الطويل أمر شائع بعد السكتة الدماغية، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً من السكتة الدماغية المرتبطة بانسداد تدفق الدم للدماغ. وبعاني ما حوالي 80% من المصابين بالسكتة الدماغية الحادة، وأكيد ناتج عنها هو ضعف بالإيدين، وبيوصل إلى 50% أو إلى 60%، وبعدهم عم بيعانوا من مشاكل مستمرة بعد 6 أشهر. ويوجد حاليا عدد قليل من العلاجات الفعالة لتعزيز تعافي الإيدين بعد السكتة الدماغية، ويعد العلاج الطبيعي المكثف حاليا أفضل خيار علاجي.
إلى تحذير من سيناريو مرعب لهجمات الإلكترونية يلي قد تشعل حرب نووية. فخلصت دراسة تشارك بإعدادها بحثين أمريكيين وصينيين إلى أن الهجمات الإلكترونية على الأنظمة النووية ممكن تؤدي لنشوب حرب يستخدم فيها السلاح النووي. فالحروب بالفضاء الإلكتروني قد تنقل إلى الواقع كل المسببات يلي بترافقها لتهدد حياة الملايين. دراسة يلي استمرت 3 سنوات أجرتها معاهد شانغهاي للدراسات الدولية، وحذرت من أنه الهجمات الإلكترونية على الأنظمة النووية ممكن كتير تؤدي إلى نشوب هالحرب. وخلص البحث إلى أنه القوى الكبرى ما بتفتقر فقط لآلية التعامل مع خطر الهجوم على الأنظمة النووية وتحوله إلى حرب، بل إنها لا تدرك التهديد الكامل لها الأمر. ونبهت إلى أنه الخطر قائم حتى لو كانت نية التجسس الإلكتروني على دولة تانية دفاعية، لأنه من المحتمل أنه ترد الدولة الضحية للتجسس بانزعاج شديد، وممكن تستخدم أسلحتها النووية قبل اختراقها. وحذرت كل من واشنطن وبكين من الانجرار إلى الخيار النووي، خصوصا مع وجود تفاوت بالقدرات النووية بيناتهم. فلأنه الولايات المتحدة بتملك حوالي 5800 راس نووي والصين حوالي 200.
ابتكار مذهل يمكن تحويل البلاستيك إلى وقود خلال ساعات. ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية يمكن معالجتها بمنتجات منزلية لتصير وقود للطائرات. وكان اكتشاف فريق من العلماء الأمريكيين اللي اكتشف طريقة مبتكرة لتحويل البلاستيك واللي بيصعب إعادة تدويره إلى وقود جاهز للاستخدام بحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية نقلا عن دورية ساينس أدفانسز. وبيجمع الإجراء المبتكر بين مادتين موجودين بالمنتجات المنزلية الشائعة لتكسير البلاستيك خلال ساعات قليلة فقط، تيصيروا جزيئات كربون بالإضافة لجزيئات الإيدروجين، ويمكن استخدام المركب الناتج كوقود نفاث وديزل. يعني عم نحكي هون طاقة أقل بنسبة 50%. ووفقا للباحثين فالتقنية سريعة وخالية من الكربون وبتتطلب مثل ما قلنا طاقة أقل بنسبة 50% تقريبا من الطرق الأخرى، بالإضافة لإمكانية تطبيقها على مواد بلاستيكية مختلفة حتى عندما بتكون مختلطين مع بعضهم، مما بيعني خفض تكاليف الفرز. وبتمثل البولي أوليفينات وهي مواد بلاستيكية متعددة الاستخدامات حوالي 70% من جميع المواد البلاستيكية المصنوعة اليوم، بما في ذلك أكياس التسوق والمناديل المبللة وأكواب القهوة والأواني اللي تستخدم لمرة واحدة. وتعد البولي أوليفينات أيضا الأصعب بإعادة التدوير، مما بيؤدي بنهاية المطاف إلى تراكم ملايين الأطنان من البلاستيك بحاويات الزبالة كل سنة. واكتشف فريق الباحثين من مركز ابتكار البلاستيك بإحدى الجامعات كيفية تحويل هالمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد CPI إلى جزيئات وقود بغضون ساعتين فقط عند حوالي 248 درجة مئوية، وهو أكثر سخونة قليلا، ما بيتطلبوا أكيد طبخة البطاطا، وبيشتغلوا على هالشي على مجموعة متنوعة من البلاستيك، وبتشكل ملايين الأطنان من البلاستيك اللي بتم إنتاجه كل سنة أزمة كبيرة، حيث بيتم إعادة تدوير أقل من 9% فقط من النفايات البلاستيكية بالولايات المتحدة على سبيل المثال مثلا، وبينتهي الأمر بأكثر من 3/4 هالبلاستيك بمكبات النفايات، وبيتم حرق غالبية النفايات، ما بيؤدي لإطلاق مواد كيماوية سامة بالغلاف الجوي. من ناحية تانية أعلنوا باحثين بإحدى الجامعات الأمريكية أوائل الشهر الحالي أنهم قاموا بتطوير مواد بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي بغضون أسابيع قليلة. وشرحوا الباحثين أنهم قاموا بتضمين أنزيمات آكلة للبوليستر محمية بواسطة غلاف خاص بالبلاستيك أثناء تصنيعه، وعند التعرض للحرارة والماء بتم إطلاق الأنزيمات من الأغلفة لحتى يبدأ البلاستيك تدريجيا بالتحول لحمض اللاكتيك اللي يمكن استخدامه لتغذية ميكروبات التربة الموجودة بالسماد، كما أنه أغلفة الأنزيم نفسها بتتحلل تحت الأشعة فوق البنفسجية.
إلى سؤال كان محير العلماء منذ عصور، يعني عن عدد ديناصورات يلي اسمهم تي ريكس بالمختصر، يلي عاشوا تقريبا من 2.5 مليون عام أثناء حقبة العصر التبشيري، وعدد الديناصورات كان سؤال مثل ما قلنا محير العلماء، وهو ديناصور عاش بالمغرب وأفريقيا والأغرب بالتاريخ. المهم أنه حديثا قدم فريق من علماء الحفريات بجامعة بكاليفورنيا إجابة عن هالتساؤل بناء على بعض الحسابات يلي أجروها، ونشرت الدراسة بدورية ساينس ب16 نيسان الحالي. وتعد هيدي المرة الأولى يلي بيقدر فيها العلماء يقدروا عدد الديناصورات بناء على بعض الحسابات، لأنه أكيد من الصعب جدا استنتاج أي تقديرات لكمية الديناصورات يلي كانت عايشة سنادا إلى سجل الحفريات. ويقال أنه العدد الكلي للديناصورات يلي جابت الأرض خلال هذيك الحقبة كانت بين 140 مليون إلى 42 مليار ديناصور. وترجح الدراسة إلى أنه ديناصورات تيركس كانوا تقريبا حوالي 20,000 ديناصور.
أمازون عم تبدأ بتغليف كوكب الأرض بالإنترنت. اشترت شركة أمازون 9 عمليات إطلاق من المشروع المشترك لإرسال الأقمار الصناعي ULA بين بوينغ ولوكهيد مارتن اللي بتبث الإنترنت لكويبر لمشروعها المسمى كويبر الفضاء، فيما بتمثل أول اتفاقية إطلاق لعملاق التجارة الإلكترونية. وبتخطط الشركة لبناء ما يسمى كوكب مكون من 3236 قمر صناعي بالفضاء لجلب الإنترنت للمناطق الريفية من العالم واللي عندها اتصال ضئيل أو معدوم. كما بتمثل الكوكب تعزيز كبير للبنية التحتية لمنصتها العملاقة للحوسبة السحابية AWS. وبتواجه أمازون منافسة شديدة أيضا من شركات ون ويب وسبيس إكس اللي بتنشر شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض بالمدار الأرضي المنخفض. وبتطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية من أمازون إطلاق ما لا يقل عن نص شبكة كويبر الخاصة فيها، وهن حوالي 1618 قمر صناعي بحلول شهر تموز سنة 2026. وبتدور أقمار كويبر الصناعية حول الأرض على ارتفاعات بتتراوح بين 590 و630 كيلومتر. وبتقول أمازون أنه نماذج كويبر الأولية أثبتت سرعات بتوصل ل 400 ميجا بايت بالثانية، وبيستمر الأداء بالتحسن بالمستقبل. والسنة الماضية كشفت الشركة عن تصميمات للهوائيات اللي بيستخدموها العملاء للاستفادة من انترنت كويبر. وتعهدت أمازون باستثمار 10 مليارات دولار بمشروع كويبر، وعندها أكثر من 500 شخص عم بيشتغلوا فيه، وبيركز فريقها على ابتكار تقنية جديدة لجعل النطاق العريض بالمتناول وبأسعار معقولة. وأصبح المدار الأرضي المنخفض حيث بتشتغل جميع أقمار الإنترنت الخاصة بهالشركات مزدحم مع تقدم سبيس إكس بنشر أقمار ستارلينك.
لهون منوصل لختام النشرة العلمية. إعادة للعناوين:
فايزر تعلن عن عقار الأمل لهزيمة كورونا وعم تحدد الموعد.
كورونا جرعة واحدة ممكن تقلل مخاطر انتقال العدوى داخل الأسرة إلى النصف.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفعلية أكبر من ما بتعلنوا الدول.
أحسن اختيار الجار لأنه صحة دماغك تبدأ من الحي السكني اللي عايش فيه.
بشرى لمرضى السكتة الدماغية، تقنية بتعيد حركات الإيد.
تحذير من سيناريو مرعب، الهجمات الإلكترونية ممكن تشعل حرب نووية.
ابتكار مذهل، يمكن تحويل البلاستيك لوقود خلال ساعات.
لأول مرة تقدير عدد ديناصورات تيركس يلي جابت الأرض بالعصر الطباشير.
أمازون عم تبدأ بتغليف كوكب الأرض بالإنترنت.
شكرا لإصغائكم، وشكرا للزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. من جدد معايدتنا لألكم المسيح قام.
حقا قام. كمان من حيي كل مستمعينا، كل اللي احتفلوا بعيد الأيام، ونعطيهم موعد الله راد تنين الجاي بمواضيعنا العلمية.